إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، ما زلنا نعيش مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظ. وعرفنا أن في هذا، في هاتين اللفظتين، دلالة على أن الجزاء من جنس العمل. فأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب والسنة وجدت أن جزاء العباد من جنس أعمالهم. ولهذا من هذا القبيل: من تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه الله، كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. فالذي يتواضع لربه يرفعه الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يكون العبد متواضعا لرب العالمين في حالة سجوده لرب العالمين، وفي حالة وضع أشرف عضو من أعضائه على الأرض تذللا بين يدي الله، وتواضعا لله، وخضوعا لله، ودعاء وسكينة بين يدي الله رب العالمين. ففي حالة سجود العبد يكون العبد أحسن ما يكون في تواضعه. ولهذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرب العبد من ربه عند سجوده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأنه عند أن يكون العبد ساجدا لله رب العالمين يكون في غاية من التواضع، وفي غاية من الاستكانة، وفي غاية من التذلل، وفي غاية من الخضوع في هذه الحالة، لأنه وضع أشرف عضو على وجه الأرض تذللا لله. وتعبدا لله رب العالمين واستكانة بين يدي الله رب العالمين. وفي هذا الموطن الذي يكون العبد فيه خاضعا ويكون العبد فيه وضيعا لرب العالمين يرفعه رب العالمين بهذا الفعل العظيم، فهو فعل عظيم وتواضع في قمة التواضع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما تواضع عبد لله إلا رفع، أو قال: من تواضع لله رفع. فالذي يتواضع لرب العالمين يرفعه ربه سبحانه وتعالى ويعلي درجته. ولهذا لأهمية هذا الأمر ولعظم تواضع العبد عند سجوده لرب العالمين سبحانه وتعالى، يكون العبد قريبا الاستجابة لدعائه، يستجيب الرحمن دعاءه في هذا الموطن. يقول: هذا الموطن من أرجى المواطن لقبول الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأثروا فيه من الدعاء، فكمن يستجاب لكم، أي حقيق يستجاب لكم. إذا أنتم دعوتم الله في حالة السجود، ففي هذه الحالة يكون العبد في أحسن حالة تواضعا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن نصوص السنة تبين، بل والقرآن، أن الله يرفع العبد بهذا التواضع وبهذا السجود وبهذه العبادة العظيمة، وقبل ذلك يطهره ربه سبحانه وتعالى من أجرام الذنوب ومن أجرام المعاصي. لأن العبد إذا كان مستعدا، إذا استعد لهذه العبادة العظيمة التي هي في غاية من التواضع وفي أحسن حال تواضع لرب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله يهذب روحه وينقي روحه من أجرام الذنوب والمعاصي بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد مسلم أو مؤمن أو قال مسلم يتوضأ فيبطل وجهه إلا خرجت خطاياه من وجهه، أو خرجت كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء. فانظر إلى هذا الحديث كيف يهذب الرب سبحانه عباده وينظفهم ويطهرهم من أجرام الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأنهم قاموا فطهروا لله رب العالمين، تعبدا لله، استسلاما لله، انقيادا لله. ومن المعلوم أن الوضوء وأن الاغتسال بالماء ينظف العبد من أجران الأوساخ، من الأوساخ والأتربة وما علق في الجسد، ومن أجل أن العبد فعل هذا تعبدا وفعل هذا طاعة لله رب العالمين، فإن الله ينقيه من الذنوب ومن المعاصي عند قيامه إلى الوضوء، فتخرج جميع خطاياه الصغائر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فأنت تطهر من أجل الله واستسلاما لله وانقيادا لله طهرك رب العالمين سبحانه. ولهذا قال ربنا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جمع بين الطهارة الحسية والمعنوية. لماذا؟ لتلازم الأمرين معا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هكذا إخوة الإيمان، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهذا لأن جزاء العبد من جنس عمله، نجد أن هذه الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الوضوء، هذا الوضوء يغير معالم الأعضاء في الآخرة بإذن الله، لأنك فعلت هذا تعبدا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبلغ الحمية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أي يوم القيامة هذه الأعضاء التي نقيتها والتي غسلتها والتي نظفتها وطهرتها تعبدا لرب العالمين تتغير ألوانها، يجعلها الله سبحانه وتعالى في صورة جميلة وفي صورة حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا تبلغ حلية المؤمن الذي يتحلى بها يوم القيامة مبالغ الوضوء، أي أماكن الوضوء، فتجد أن وجه المؤمن يوم القيامة يتغير إلى وضاعة وإلى جمال وإلى بياض بإذن الله رب العالمين. يصبح وجه المؤمن وجه المؤمن بإذن الله مستنيرة بسبب هذا الوضوء الذي كان يفعله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الإمام مسلم: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالجزاء من جنس العمل، أنت نظفت أعضاءك وغسلت أعضاءك تعبدا لرب العالمين واستسلاما وانقيادا، وربما فعلت هذا في شدة البرد وفي أعز البرد فعلت هذا تعبدا لله رب العالمين. الله يحول تلك الأعضاء التي طالما وضعتها وطالما غسلتها وطالما نقيتها لله استسلاما لله، يحولها رب العالمين إلى جمال وإلى بياض. ولهذا الرسول يبين ويقول: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. من آثار الوضوء، هذا الوضوء، لأن الجزاء من جنس العمل، لأنك نقيت وهذبت هذه الأعضاء ونقيتها من أجل الله فحولها الله إلى جمال. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم سلفنا ونحن إن شاء الله عن قريب لاحقون، أي عن قريب لاحقون، أي سنلحق بكم قريبا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وددنا أننا قد لقينا إخواننا. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك، كيف تعرف من لم ترهم من أمتك يوم القيامة؟ فقال: أرأيت إن كان لرجل خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم مهر، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا دليل أن هذه الخصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب كمال وضوئها، فإنها وضعت هذه الأعضاء فجاءت يوم القيامة بذلك الجمال غرا محجلة. تأتي يوم القيامة غرا محجلة، والغرر هو بياض في الوجوه وبياض في اليدين وبياض أيضا في المراسي وبياض أيضا في الرجلين. هذه هي الغرر وهذه التحجيل، الغرر في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. فالرسول شب أمته يوم القيامة بالخيول المحجلة ذات الغرر التي يظهر البياض على وجهها والبياض على يديها وأبدانها. فأمة محمد تبعد بهذه الصورة. فالرسول هنا يقول: أنتم أصحابي، لا يعني أنكم لستم بإخواني، لا، وإنما المراد أنتم أخواني وأصحابي، فأنتم تمتازون على غيركم من أمتي بالصحبة، أنتم تمتازون على غيركم من أمتي بالصحبة، فأنتم نلتم الصحبة ونلتم الأخوة. لكن الرسول يسأل عمن لم يأتي من أمته الذين لم يرهم، فالرسول يبين انه يعرف امته يوم القيامه بالغرر والتعجيل. وانظر لان الجزاء من جنس العمل، وضعوا تلك الاعضاء استسلاما لامر رب العالمين، فبعثهم رب العالمين في غايه من الجمال والبياض والحسن على تلك الاعضاء عند معالم الوضوء. وهذا يدل على ان الجزاء من جنس العمل. وهكذا ايها المسلم الكريم، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسال: كيف تعرف من لم يات من امتك ما بين نوح الى هذه الامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اعرف امتي يعطون ماذا؟ غر المحجرين من آثار الوضوء، وأعرفهم يعطون قبضهم بأيمانهم، وأعرفهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فالرسول يبين أنه يعرف أمته من بين الأمم كلها، من بين الأمم كلها. عندما ينظر إلى الأمم يوم القيامة يعرف أمته واحدا واحدا بالغرر والتحجير. ولهذا الرسول يقف عند حوضه يصد الأمم الأخرى حتى لا ترد حوضه، من أجل أن تشرب أمته، من أجل أن تشرب أمته، لأنه يعرفهم مع أنه ما رآهم، لكن يعرفهم بهذه العلامات، ببياض الوجوه وببياض الأيدي والأقدام التي يجعلها الله في أماكن الوضوء. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والجزاء من جنس العمل. ولهذا انظر أيها المسلم الكريم، هذه الصلاة التي تواضع العبد لرب العالمين بها، ووضع جبهته، ووضع أنفه، ووضع أشرف عضوه على وجه الأرض، وضع ذلك في الأرض، وربما سجد على التراب، ربما سجد على التراب. هذا الفعل الذي هو في غاية من التواضع، في غاية من التواضع، يضمن للعبد الرفعة يوم القيامة. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذه العبادة التي هي في غاية من التواضع ترفع العبد يوم القيامة. وجاء عند الإمام مسلم من حديث خالد ابن خالد من حديث معدان ابن طلحة أنه قال لثوبان، قال: قلت لثوبان: اخبرني بعمل إذا عملته أدخلني الله به الجنة. فسكت ثوبان. قال: فسألته الثانية. فسكت. قال: فسألته الثالثة. ثم قال: إني سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالسجود، فإنك من تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة، وحط عنك بها خطيئة. هكذا يقول: رفعك الله بها درجة، أو كتب الله لك بها حسنة، ورفع لك بها درجة، وحط عنك بها خطيئة. فانظر أنت إذا سجدت لرب العالمين رفعك، عند أن تتواضع يرفعك رب العالمين سبحانه، ويعلي منزلتك ويعلي درجتك، لأنك تواضعت له واستسلمت له وخضعت له. والرسول قد بين أنه من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وعند ابن ماجه من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما من عبد يسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه سيئة، ورفع له بها درجة. اذا الدرج عند ان تسجد لرب العالمين. فانت اذا سجدت وتواضعت لرب العالمين رفعت سبحانه وتعالى وأعلى منزلته. جاء عند الإمام أحمد من حديث المطرف، وهو مطرف بن عبد الله ابن الشكير، هذا تابعي وأبو الصحابي رضي الله عنه، وقال: جلست إلى قوم من قريش، فرأيت فجاء رجل فأخذ يصلي ولا يقعد، فقلت: ما أظن هذا ينصرف، ما أظن هذا يعلم، أينصرف عن وزر أو شفع؟ فقالوا لي: ألا تخبره؟ ألا تخبره؟ قال فذهبت إليه فقلت له يا عبد الله ما أظن أنك تعلم أن تركت على شفع أو على وتر. فقال ولكن الله يعلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. قال فقلت من أنت؟ قال أنا أبو ذر. قال فرجعت إلى أصحابي وقلت لهم جزاكم الله من زلفاء شر أمرتموني حتى أأمر رجلا أو أكلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أي أستحيا مضرف أنه نصح رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى أبي ذر رضي الله عنه وهو يكثر من السجود من أجل أن يرفع الله له الدرجات. فأنت كلما سجدت للرحمن سجدة وكلما تواضعت لربك كلما رفعت رب العالمين وأعلى درجتك، كلما أعلى درجتك. ولهذا أنت كلما تواضعت لله وكلما أكثرت السجود لله رب العالمين أعلى الله لك الدرجات في الآخرة بإذنه يوم القيامة، لأن الله عز وجل جعل درجة أهل الجنة أعلى الدرجات، بل جعل الدرجة لأهل الجنة، وأما أهل النار فإنهم في درجات النار السفلى عياذا بالله، لأن الجزاء من جنس العمل. فأهل الجنة تواضعون رب العالمين أعلى الله درجتهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة منها تتفجر أنهار الجنة. انظر كيف رفع الله الساجدين الذين تواضعوا له وأعلى درجتهم. هؤلاء الذين قال عنهم ربنا في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى درجة الجنة ولأنهم خشعوا في الصلاة ولأنهم حافظوا على الصلاة في أوقاتها ولأنهم ما تبعوا بالشهوات وتركوا الصلوات لا وإنما اجتهدوا في العبادة ولأنهم أكثروا العبادة وأكثروا السجود والركوع لرب العالمين رفع الله عز وجل درجتهم. وصدق الله إذ يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هذا هو العلم. فلهذا أنت إذا سجدت لرب العالمين رفعت رب العالمين لأن الجزاء من جنس العمل، جزاؤك من جنس عملك. ولهذا انظر أيها المسلم الكريم أنت إذا خرجت إلى المسجد تؤدي فريضة من الفرائض وخاصة في ظلام الليل لتؤدي صلاة الفجر ولتؤدي صلاة العشاء، كيف جعل الله مضية هذا سببا؟ لماذا؟ سببا لإعطائك النور الكامل يوم القيامة. روى أبو داود والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بشر النشائين تقدم إلى المساجد بالنور التالي يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. أنت مشيت في ظلمة الليل من أجل أن تطيع رب العالمين، عوضك رب العالمين بنور في ذلك اليوم الذي يظلم جوه لأن الله يبقي ظلمة شديدة عند الصراط ولا يستطيع أحد أن يمضي إلا بنور من رب العالمين. فأهل الصلاة ورواد المساجد الذين خرجوا إلى الصلاة الظلام الرحمن يعوضهم بدلا من مضيهم في الظلام بنور صادق. روى أبو داود روى الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع الذين يمشون في المساجد يمشون إلى المساجد أي في ظلمة الليل إلى المساجد بنور صادق يوم القيامة. بنور صادق. أنت مشيت في ظلام الليل إلى المسجد ومن أجل هذا عوضك رب العالمين بنور. لأنك سلكت في ظلام الليل من أجل رب العالمين وتراه عن رب العالمين، فأبدلك رب العالمين في هذا الظلام نورا كاملا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. هذا والله هو الفوز. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نلتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فانظر، هذا الذي يخرج في ظلام الليل في أداء الفريضة في المسجد، الرحمن يعطيها النور الكامل بإذن الله. وبهذا جاء عند ابن ماجه وابن خزينة واللفظ لابن خزينة من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ليبشر المشاؤون بالظلم إلى المساجد بنور تام من يوم القيامة. ليبشر أي ليستبشر كل مؤمن متى إلى المسجد في ظلام الليل. ولهذا خيبة لأهل الكسل ولأهل الخمول الذين لا يقفون لصلاة الفجر والذين يتكاسلون عن صلاة العشاء، خيبة لهم عند أن تنطفئ أنوارهم عياذا بالله في ذلك اليوم الذي لا نور لهم إلا من الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها المسلمون، الجزاء من جنس العمل. أنت سلكت إلى المسجد في ظلام الليل، أبدلك رب العالمين نورا طافعا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد جاء آتاه الله عز وجل يوم القيامة، أو آتاه الله عز وجل بنور يوم القيامة. فإذا سلكت الطريق في ظلمة الليل إلى المسجد فأعطاك رب العالمين نورا طافعا ونورا كاملا يوم القيامة أعبر فيه على الصراط بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحفاظ على الصلوات في أوقاتها. الجزاء من جنس العمل. أمة الإسلام، قدموا لأنفسكم ما شئتم فإنكم مجزيون بأعمالكم. أسأل الله أن يحسن أعمالنا وأن يصلح أحوالنا، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، إذا أردتم أن ترتقوا في درج الجنة وأن يرتقي وأن ترتقي بكم درجات فعليكم بإكثار السجود لله رب العالمين. ولهذا انظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث كعب بن ربيعة رضي الله عنه، أو ربيعة بن كعب وهو الأسلمي رضي الله عنه، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكنت أكون معه طول نهاري، فإذا جاء الليل آويت إلى بابه فأن أدخل عند بابه فأسمعه في الليل يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. قال: حتى أمل أو تغلبني عيني فقال لي يوما: يا ربيعة سلني فأعطيه، أي سلني يا ربيعة ما تريد. فقال: يا رسول الله انظرني، أي انظرني حتى أفكر في الأمر. قال: ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ربيعة: فنظرت أن الدنيا منقطعة، ومنتهية قال: فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي أن يدخلني الجنة، وفي رواية: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قلت لا أحد يا رسول الله، إني نظرت إلى الدنيا أنها منقطعة وأنها زائلة وأنت من الله في هذا المكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أنا فاعل، أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أنا فاعل، أنا سأدعو لك في هذا الدعاء، لكن بشرط أن تكثر السجود. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث كعب بن ربيعة رضي الله عنه، قال: كنت أقدم للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وضوءا، فقال لي ذات ليلة: يا ربي، قال لي ذات ليلة: سلني، فقلت: أسألك مرافقتك بالجنة، قال: أو غير ذلك، قال: قلت: وذاك يا رسول الله، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا الحديث دليل أنك إذا أردت أن ترتقي حتى تلتقي بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك أن تكثر من السجود. ولهذا جاء من حديث أبي فاطمة رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره أنه قال: يا رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا فاطمة، إذا أردت أن تلقاني فعليك بكثرة السجود، أي إذا أردت أن تلتحق بي وفي الجنة وأن تلتحق بي في الجنة فعليك بكثرة السجود. فكثرة السجود أيها المسلم هذا فيه تواضع لرب العالمين، والرسول قد وعدنا أننا متى تواضعنا لربنا أن يرفعنا ربنا سبحانه وتعالى. من تواضع لله رفعه، هكذا أيها المسلم الكريم. ولهذا الجزاء من جنس العمل، تواضع لربك من أجل أن يرفعك ربك، ومن أجل أن يعلي درجتك، ومن أجل أن يعلي منزلتك، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن ذلك أيها المسلم الكريم النفقة والصدقة، فأنت إذا كنت متصدقا وإذا كنت منفقا عوضك رب العالمين سبحانه، لأن الجزاء من جنس العمل، وأثابك يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: انفق يا ابن آدم ينفق عليك، أي أنت إذا أردت أن يرزقك رب العالمين وأن يبسط عليك الرزق انفق وتصدق، لأن الله وعدك أنك متى تصدقت أن ينفق عليك، لأن الجزاء من جنس العمل. فأنت إذا أنفقت وتصدقت وأردت أن تعطي رب العالمين أعطاك الله في الدنيا وأعطاك الله في الآخرة. يقول ربنا في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، أي أنت متى تصدقت للفقراء والمساكين والمحتاجين والمضطرين الرحمن يعوضك بدل تلك النفقات التي أعطيتها أكثر ويضاعفها لك، ثم يعوضك يوم القيامة بما هو أكثر وأعظم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولهذا أنت إذا أنفقت شيئا منك يوم القيامة من جنس ما أنفقت. روى مسلم في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، هذه ناقة وهذه الناقة مقصومة، يا رسول الله هذه صدقة في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لك بها يوم القيامة 700 ناقة مقصومة. أنت دفعت ناقة والرحمن يعطيك يوم القيامة 700 ناقة، لأن الله يقول في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فانظر أنت إذا تصدق أعطاك الله من جنس صدقتك. فالرسول يقول لهذا الرجل: إن لك بها 700 ناقة مخطومة، هكذا يقول له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا أبو الدحداح الأنصاري عند أن أنزل الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، ويريد ربنا منا قرضا؟ قال: نعم. فقال: مد يدك يا رسول الله. فمد يده فقال: أشهدك أن حائطي الفلاني صدقة لله في سبيل الله. وهذا الحائط فيه ستمائة نخلة، ستمائة نخلة، وكانت زوجته وأولاده يسكنون في هذا الحائط. فعندها عندما قال هذا الرسول يقول: كم من عبق راح في أبي الدحداع في الجنة، أي كم من نخلة أصبحت مثمرة يا أبي الدحداع في جنة الله رب العالمين، لأنه ينفق، لأنه ينفق. ولهذا أبو الدحداع رجع إلى زوجته وقال: يا أم الدحداع أخرجي من الحائط فإني قد أدركته ربي. فقالت: ربح البيع، أو بهذا المعنى، لم تقل يا أبا الدحداع أتخرجنا من حائطنا، أتخرجنا من بيتنا، لا، وإنما كانت المرة عونا لزوجها في فعل الخير في زمن السعادة وفي زمن الصلاة الصالح. قالت: ربح البيع، أو بهذا المعنى. فخرجت راضية مرضية بهذا الفعل الذي فعله زوجها. وعندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال: يا رسول الله، مر فلانا فليعطيني نخلته الفلانية أقيم بها حائطي. فقال الرسول لذلك الرجل فأبى، فقال له: أعطه نخلتك الفلانية بنخلات الجنة. فأبى. فسمع أبو الدحداع هذا العرض الثمين، نخلات الجنة، نخلات الجنة بنخلة من نخيل الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل. ذهب إلى الرسول، وذهب إلى ذلك الرجل الذي عرف الرسول عليه ذلك العرض، فقال له: أتبيعني نخلتك الفلانية بحائطي الفلاني؟ أعطه حائطا كاملا فيه عدد كبير من النخيل. قال له: نعم. قال: قد بعتك إياه. فباعه له. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد اشتريت النخلة من فلان بحائطي، يا رسول الله خذها أو اعطها من اعطها ذاك الرجل الذي أردت أن تعطيه، أو بهذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: كم من عبق راح وفي رداح لأبي الدحداع في الجنة. فكاثرت نخيل أبي الدحداع في أرض الجنة بسبب صدقته وبسبب نفقته. وهكذا الجزاء من جنس العمل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان في جنتي الأرض، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. أن يدعو هذا الملك للمنفقين أن يخلفهم خيرا مما أنفقوا، وأن يعطيهم أكثر مما أعطوا وأكثر مما أنفقوا. فالجزاء من جنس العمل. أنت إذا أنفقت أنفق الله عليك. انفق يا ابن آدم ينفق عليك، انفق يا ابن آدم ينفق عليك. أنت إذا تصدقت أعطاك الله وبارك الله لك في أموالك بإذنه سبحانه وتعالى. فالله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات أعمالكم ومن أحسن أعمالكم. لهذا أمة الإيمان الجزاء من جنس العمل. فإذا قدمنا خيرا حسبنا يوم القيامة خيرا، بل نجد الخير في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا للعمل بكتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. اللهم إني أسألك أن ترفع عنا كل بلاء، وأن ترفع عنا كل بأس وكل شر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الأمراض والأوجاع والآلام، اللهم ارفع عنا الأزمة، اللهم ارفع عنا الأزمات المتتابعة يا أرحم الراحمين. ارفع عنا الغلا، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الشر. اللهم كف عنا أيدي أعدائنا من اليهود والنصارى وغيرهم يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك أن تحفظ بلاد المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين وديار المسلمين، ووحد كلمة المسلمين يا رب العالمين على الحق والدين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، وخذ بأيديهم يا إلى طريق الحق يا رب العالمين. اللهم اصلح بهم البلاد واقمع بهم الفساد يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم إنا نسألك يا أرحم الرحيم يا أرحم الراحمين، وأنت رحمن الدنيا والآخرة، وأنت تعلم ما في عبادك يا رب العالمين، وأنت تعلم حالة أرضك. اللهم إنا نسألك أن تحيي بلدك الميت، اللهم احيي بلدك الميت، اللهم احيي بلدك الميت، اللهم اسكن غيثا مغيثا مريعا دارا مدرارا نافعا غير ضار يا أرحم الراحمين. اللهم جفت الآبار، اللهم جفت الآبار، اللهم عرجت المواشي، اللهم جاعت المواشي، اللهم ضاق بعبادك الأرض الحال، اللهم ضاق بعبادك الحال، وأنت رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إن لم ترحمنا فمن يرحمنا سواك، نسألك أن ترحم عبادك. اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم احي بلدك الميت، اللهم ارحم اليتامى والعجامى والمساكين والضعفاء والفقراء، اللهم ارحم الساجدين الراكعين، اللهم ارحم الساجدين الراكعين. اللهم انا نستسقيك بالدماء، اللهم انا نستسقيك بالدماء، اللهم انا نستسقيك بالدماء يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا، اللهم انا نسألك ان تعاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، فانت اهل التقوى واهل المغفره، ارحمنا يا رحمن الدنيا والاخره. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.